الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمه الله: الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. هذه الآية فيها بيان من الله عز وجل للمؤمنين أن المشركين نجس، ونجاستهم معنوية، فلو اغتسلوا بماء البحار والأنهار واستخدموا جميع المطهرات والأشنان ما زالت نجاستهم ولبقيت عليهم. بينما المؤمن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، فمهما حصل عليه من الأقدار وغير ذلك فهو غير نجس الذات، وإن تلوثت ملابسه أو تلوث شيء من جسمه وجب عليه إزالة النجس، لكنه في الجملة هو طاهر، لأنها طهرت نفسه وطهر قلبه، والتزم قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. بينما المشركون نجاستهم بالشرك، والشرك لا يزيل نجاسته إلا النار، ولذلك يعذب المشركون في النار خالدين فيها أبدا، هذا إذا كان شركهم أكبر. وإن كان شركهم أصغر فالصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يعذبون في النار بقدر شركهم ثم يخرجون منها. وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة، لكن أرى والله أعلم أن هذا القول غير صحيح، بل الصحيح ما دل عليه قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشاهد من سوق الآية في هذا الموطن قول الله عز وجل: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لأمور: الأمر الأول لنجاستهم، والأمر الثاني لوجوب التميز عنهم، والأمر الثالث لأن الحج غير مقبول منهم أصلا، وإنما يتقبل الله عز وجل من المتقين. فالحج لا يقبل من مشرك، كما أن الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من العبادات لا تقبل من المشركين. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد يقول قائل: فلماذا يحج الرافضة والباطنية وأنتم تعتقدون كفرهم؟ وقد دل الدليل على عدم جواز دخول المشرك البيت الحرام، يقال: لأنهم زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وربما حدث شر إن منعوا، من حيث أن يقول: انظروا إلى الوهابية كيف يتحكمون في البيت الحرام، ونحن نريد أن نحج إلى البيت، إلى غير ذلك. مع أن المسلمين لو استطاعوا أن يزايلوهم عنهم لكان ذلك واجبا، فإن حج الرافضة والباطنية ما هو إلا شرك، تجدهم حول الكعبة وأحدهم يقول يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين، وهكذا يزورون المشاهد. وإن كانت المشاهد قد طمست إلا أنهم يعرفونها بالخرائط، سواء ما كان منها في مقبرة المعلاه أو ما كان منها في مقبرة البقيع في المدينة، وربما غير ذلك من المواطن، فهم يتبركون بالأحجار والأشجار، ويتبركون بأتربة الموتى، ويدعونهم من دون الله عز وجل. والحج معهم ضيقة صدر، الحج معهم ضيقة صدر، إلا إذا كانوا مقهورين. وفي العام الذي قبل الماضي، قبل هذا الحج، كان أسلس حج فيما رأيناه، لأن رافضة اليمن لم يدخلوا، ورافضة إيران لم يشهدوا، وسبحان الله حججنا حجا طيبا مباركا هادئا. بينما الذي كان قبله حصل ضيق الصدور في الطواف، وضيق الصدور في السعي، وضيق الصدور في الأنفاق عند رمي الجمار، حيث كانوا يظهرون شعاراتهم ويظهرون شركهم، وتسمع منهم ما يغضب المؤمنين ويفرح المشركين المنددين. والمسجد الحرام هنا المراد به كل الحرم، ليس المراد به البيت العتيق فقط، بل لا يجوز للمشرك أن يدخل الحرم أجمع صيانة لتلك الحرمة وتعظيما لذلك المكان. وبحمد الله قد جعلوا طرقا لغير المسلمين بحيث يميز الناس، فلا يدخل الحرم إلا من ظاهره الإسلام. بعد عامهم هذا المراد به العام التاسع كما تقدم بيانه، وهذه البراءة أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ثم أرسل بها علي رضي الله عنه وبلغوها للناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب بالبيت عريان. وإن خفتم عيلة أي فقرا وحاجة بسبب بعد المشركين عن الحج، لأن الناس تقع لهم مصالح في الحج، فربما يقول بعض التجار هذه السنة لما منع الرافضة لم نحصل على البيع والشراء كما ينبغي، فينبغي أن تزول مثل هذه من نفوس الناس، لأن الذي يغني والذي يعطي هو الله عز وجل، فسوف يغنيكم الله من فضله، وفضل الله واسع وعظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإذا أغناك الله عز وجل وأعطاك من فضله، القليل يكفي والكثير لا يطغي، وإذا منعك الله عز وجل فضله فأنت محروم، وإن كثر مالك وأتباعك. إن شاء فيه أن الغنى والفقر بمشيئة الله عز وجل، يعطي أقواما ويمنع أقواما، وليس هناك أمر مضطرد يسير عليه الناس، بحيث أن هذه السلالة يكون فيها الغنى، أو هذا اللون يكون فيه الغنى، أو هذا الطول أو هذا الحجم، ليس فيه هذا الأمر. فقد تجد غنيا من بيت كريم، وقد تجد فقيرا من بيت كريم، وقد تجد غنيا من بيت لئيم، وقد تجد فقيرا من بيت لئيم، تجد غنيا من المسلمين، وتجد غنيا من اليهود والنصارى ومن إليهم من المشركين، وتجد فقيرا من المسلمين وفقيرا من اليهود والنصارى والمشركين. فهذا أمر ليس مضطردا، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، إلا أن المؤمن غناه نافع له، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: يا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح. بينما الكافر ماله غير نافع له، بل هو حصر عليه وسبب لحسابه وكثرة ذنوبه، نسأل الله السلامة. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم قال: إن الله عليم حكيم، عليم بما يأمر، وعليم بما ينهى عنه، وعليم بمصالح العباد، فلا يخفى عليه شيء من الأمور. فلو علم للمسلمين مصلحة في مقارنة المشركين ومجالستهم، فإن الله كان بعباده رحيما. لكن الواقع أن مجالسة المشركين والمبتدعة الضالين ما هو إلا ضرر على المسلم في دينه ودنياه، نسأل الله السلامة. حكيم أي أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأفعاله على مقتضى حكمته، ويجمع الله عز وجل بين هذين الاسمين كثيرا ليبين هذا المعنى العظيم، وأن علمه على مقتضى حكمته، وحكمته على مقتضى علمه، فلا يقع في هذا الكون إلا ما كان بأمره وإذنه سبحانه وتعالى. والشاهد من سوق الآية هو الاستدلال بها على عدم جواز حج المشرك، ومفهومها أن الحج إنما يقبل من المسلم، يقبل من المسلم إن كان بالغا على أنه حج الإسلام، إن كانت الحجة الأولى، أو حج تطوع إن كانت حجات أخرى، وإن كان لم يبلغ تكتب له حجة ويؤجر أبوه وأمه، ولا تجزئه عن حجة الإسلام، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قالت: نعم. قال: نعم، ولك أجر. وهكذا العبد حجه في زمن عبوديته ورقه غير مجزئ عنه، وإن كان يقبل منه، يقبل منه من حيث يؤجر عليه، لا سيما إذا كان بإذن سيده. أما أنه يرفع عنه الواجب والفرض فلا. وبالنسبة للنساء تقدم معنا أنه يجب أن يكون معها محرم من زوجها أو أبنائها أو أهلها، فإن لم يكن لها محرم وحجت فحجها صحيح مع الإثم، لا ترجع كيوم ولدتها أمها، بل هي آثمة ومخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. وأما المستدين فالصحيح من أقوال أهل العلم أن حجه صحيح، لو حج وعليه ديون حجه صحيح، لكن كان ينبغي له أن يستأذن المدينين. وإن كان عدم حجه يؤدي إلى قضاء دينه، فهنا نقول: اقض دينك وقدمه على الحج. وإن كان حجه لا قضاء للدين فيه، وجاء رجل وقال: حج على حسابي أو كذلك، فهذا يحج ولا شيء عليه. وهكذا ما يسمى بالحج بغير إذن ولي الأمر، الصحيح أن الحج صحيح، لكن الإنسان قد يعرض نفسه للمخاطرة، لا سيما أصحاب الإقامات إذا وجدوه بصموه ويرحلونه، وربما غرموه، فيلحقه ضيق صدر بسبب هذه الطاعة. والأولى أن نجعل طاعاتنا من أسباب قربنا من الله سبحانه وتعالى ليست مؤدية إلى ضيق الصدور. قال تفسير الكلمات: آمنوا سبق تفسيرها في الآية رقم 2: إنما أداة حصر، المشركون المتخذون شريكا مع الله، فهي شاملة لليهود والنصارى وعباد الحجارة والأصنام والملائكة والجن والشياطين. نجس قدر لسوء عقيدتهم، فالنجاسة معنوية. والفرق بين المعنوية والحسية أن الحسية تزال، شيء محسوس ملموس يزال بما شئت من المزيلات، أما المعنوية لا تزال، فلو أحرق بالنار ما زال مشركا، فلا يقرب المسجد الحرام فلا يدنو، والفاء للتفريق ولا الناهية، والمراد نهى المؤمنين عن تمكينهم من القرب منه. المسجد الحرام أي الكعبة سميت مسجدا للصلاة حولها، والحرام ذو الحرمة التي لا يحل انتهاكها. عامهم هذا أي عام 9 من الهجرة. عيلة فقرة، يغنيكم يوسع عليكم الخير من فضله، من تفضله أو من عطائه، إن شاء إن أراد، عليم حكيم، سبق تفسيرها في الآية رقم 85 و100. قال: المعنى الإجمالي: يخبر الله تعالى المؤمنين عن الوصف اللازم للمشركين حال شركهم أنهم نجس قذر يجب أن ينزه بيت، أن ينزه بيت الله، أن ينزه بيت الله تعالى عن ذنوبهم منه، عن دنوهم منه بعد السنة 9 من الهجرة، حيث لم يزل فيها من يحج من المشركين. ولما كان الموسم يزداد نشاطا في التجارة مع وجود المشركين، وعد الله تعالى المؤمنين أن يخلف عليهم ما هو خير من ذلك فيغنيهم من فضله، وقد أنجز وعده سبحانه فأغناهم بالفتوحات العظيمة والسلطان القوي. وإنما قيد سبحانه وعده بمشيئته لئلا يتكلوا فلا يقوموا بفعل أسباب الإغناء المذكور. ثم ختم الله تعالى الآية باسمين كريمين من أسمائه الحسنى هما عليم حكيم، للإشارة إلى أن ما سبق صادر عن علم وحكمة، فيطمئن العبد ولا يبقى في ذهنه مكان للتساؤل والتشكيك. قال: ما يستفاد من الآية: واحد، أن الكافر نجس لخبث عقيدته، فنجاسته معنوية لا حسية. 2، وجوب حماية الحرم كله، وهو ما كان داخل الأميال من دخول الكفار إليه. 3، أن الحج لا يصح من الكافر، لأنه نجس لا يمكنه قربان المسجد الحرام، وهذا محل الاستشهاد بالآية. 4، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني من قوله يغنيهم الله من فضله، فإنهم لما تركوا مقارنة المشركين وتاجروا بالحلال وسع الله عليهم. 4 أو 5، أنه لا يجوز للمؤمن أن يراعي الأمور الاقتصادية على حساب الشرع، ولكن الواقع الآن أن كثير من الدول تخالف الكتاب والسنة بدعوى الشرع، أعني بدعوى الاقتصاد، ففرضوا التأمينات، وفرضوا كذلك الضرائب والجمارك، وهكذا نصبوا البنوك الربوية وغير ذلك من الأمور بدعوى بناء الاقتصاد. والصحيح أن اقتصاد المسلمين من انهيار إلى انهيار بسبب أنهم خالفوا شرع الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، فالله المستعان. وهذا على وفق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالواجب على حكام المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يرفعوا ما يسمى بالضرائب والجمارك والتأمينات على الناس، فإن ذلك من المكوس، والمكوس محرمة ومن كبائر الذنوب، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز أن يؤخذ مال المسلم بأي وجه من الوجوه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلا بوجه شرعه الكتاب والسنة، أما غير ذلك فلا يجوز. بل إن الإسلام يحرم أخذ مال غير المسلم إلا بحقه، فلا يجوز الاعتداء على أموال الكافرين بدعوى أن ليس بيننا وبينهم عهد فيذهب يسرق أموالهم ويأخذ تجاراتهم، وربما تعامل معهم على قصد عدم الوفاء، فكل ذلك من الأمور المحظورة، والله المستعان. 6. إثبات العليم والحكيم من أسماء الله تعالى وما تضمناه من صفات، والحمد لله.